لحن من الأئمة قال يرسل إلينا ونحن ننظر ماذا سنفعل معه، لكن المعذور هو الذي لم يعلم ذلك بعد فهو معذور، وإلا فقد صدرت الفتوى أيضا من قبل من هيئة كبار العلماء أن تلحين القرآن كتلحين الدعاء كأنه قرآن ممنوع شرعا، إن الله قال في كتابه أو قال النبي ليس منا من لم يتغنى بالدعاء ولا القرآن، بالقرآن. الدعاء ألقاه النبي على الحسن ساذجا كما عند الترمذي قال قل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. جاءني بعض الأئمة وهو إمام مسجد الراجحي بالأمس قال أنا متعود ما أعرف كيف أسوي، يعني بعد ما جاني القرار، فقلت له هب يا أخي الفاضل أنك في منبر جمعة كيف تدعو؟ ستقول اللهم أعز الإسلام المسلمين وأذل، ما تقول اللهم أعز وهكذا، فقل اعتبر نفسك في منبر جمعة كيف تدعو؟ فنفذ ذلك بالأمس، كنا في مسجد نسيم الراجحي مسجد عائشة المعروف، فترك التغني جزاه الله خيرا. وقال البخاري رحمه الله أفضل المسلمين رجل دعا إلى سنة أميتت بين الناس، فاثبتوا يا أهل السنن إنكم قليل. قال شيخنا الفقيه فقيه الزمان العلامة بن عثيمين في سطح الحرم وهو يبين هذه المسألة مستدلا بقوله تعالى منهم في فريق ذمهم الله قال يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، فالرونق الذي هو التغني خاص بالقرآن وليس بالدعاء. ثم قال أبو الكمال بن الهمام الحنفي هؤلاء الذين ظهروا في زماننا يمططون الدعاء ويلحنون فيه أحرى ألا يقبل منهم دعاؤهم ولا تأمين المصلين عليه، إنهم أخرجوه على وجه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والذي ابتدع التلحين في الأدعية النصارى، فإنهم هم أول من لحن الأدعية وتشبه بهم طائفة من أهل الإسلام فصاروا يلحنون الدعاء ويطربون به عياذا بالله، فعلى أهل الإسلام حينئذ أن يعتقدوا أنهم لن يصلوا إلى الله إلا من طريق رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ. النبي لما علم الحسن كما في سنة الترمذي قال علمنا النبي أدعو في القنوت فأقول اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، ولم يقل فإذا كنت في جمع من الناس فتغنى حتى ترق قلوبهم، لو كان ذلك ينفع للنبي ما يتركه يعلم الناس. ولذلك قال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وحينئذ صدرت الفتوى من هيئة كبار العلماء برأس الشيخ بن باز الله يرحمه أنه لا يجوز ترتيل الدعاء كأنه قرآن، بل هذا خاص بالمصحف، ورتل القرآن ترتيلا ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، ولم ينقل عن الصحابة ولا النبي أنهم تغنوا قط في الأدعية لا في الجمعة ولا في القنوت ولا في غيره. واليوم صار البعض حتى في دعاء اللي يسمى أذكار الصباح والمساء يخرج أناس يرتلونه كأنه قرآن. عباد الله اتبعوا وأطيعوا العلماء فإن لهم طاعة، قال الله تعالى في كتابه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولي الأمر منكم، قال مجاهد وغيره ولاة الأمر الأمراء لهم طاعة فلا يجوز الخروج عليهم، والعلماء لهم طاعة فيما يقررونه من أمور الشريعة. فالمفتي العام جاء كانت قريبة يعني فتواه، فلذلك البعض في المساجد ما بلغته، فلذلك مشى على ما كان يفعل. لكن ها نحن نبلغ فنقول قد صدر وانتشر أن الوفد العام يقول من دلائل تذلل الشخص في الدعاء أنه يترك التغني. وصدق المفتي العام، فإن الرجل دخل على ملك فصار يقول له يا أيها الملك، لطرده، قال أن تسخر بي، تكلم مثل الناس. فكذلك ملك الملوك هو الله، فلابد أن يخاطب بالتطامن والخشوع، ولا يتغنى ويطرب ولا يصاح بالدعاء. حينئذ صدر هذه الفتوى حماية للسنة، ما كان عليه سلف الأمة. لو قال قائل لكن فلان وفلان يتغنون، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وهم كسبتهم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، أنت مسؤول عن نفسك. لا تقول فلان، تقول علان، وتقول خطأ. العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، فإذا أدلوا بحجة مثل هذه نسمع ونطيع، ولا يحتج لهم بهم. وذلك عمار بن ياسر قال عائشة زوج نبيكم في الدنيا والآخرة ابتلاكم الله بقولها، وقالت اجتهدت في أمر مرجوح، قال ليعلم قول عائشة تأخذ ولا بقول الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الإذعان والتطامن والخشوع في الدعاء وسيلة لقبوله. ولو أن رجل عالق في شجرة وتحته واد سحيق يكاد ينكسر الغصن فيهلك ويتقطع، فإنك ترجده كيف يدعو؟ يدعو بلهف وبتطامن وخشوع، يا رب انقذني، ما يتغنى. فهذا مصداق ما ذكره المفتي العام للمملكة، قال من دلائل التطامن والخشوع في الدعاء ترك التغني والتطريب فيه، بل يلقى ساذجا اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. أداري يا إخوان بالإعجاب بما يخالف السنة، قال المفتي العام هذا العمل يخالف السنة. فإذا أعجب الشخص بشيء يخالف السنة معناه عنده فعل هذا الشخص أفضل من الرسول، وهذه مصيبة. قال رجل لمن مالك، قال أريد أن أحرم من المسجد النبوي، قال أخاف عليك الفتنة، قال أي فتنة؟ بين المسجد النبوي وذي الحليفة أميال، قال أي فتنة لا أخشاها عليك وأنت تدعي أنك تفعل شيء أفضل من الرسول؟ نعوذ بالله، فلن يأتي أحد أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم وبأبيه وأمه. حين ذلك نصح النبي أمته فقال ذاك الصحابي الجليل وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة، شوف اختلاف كثير، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أضعف تمسكوا بها أضعف النواجذ وإياكم محدثات الأمور. أضاف الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية إلى التلحين ومنعه، قال ولا يسجع به ولا يطال. ولا شك أنه أيضا القصص في الدعاء ممنوع شرعا، يقول بعض الأئمة أنا أقص حتى أتوب الناس، أقول ارحمونا تحت الأرض وحدنا والديدان يأكلون منا، نقول هذا القصص لم يأتي عن السلف الصالح رضوان الله عليهم، بل إذا كان الإمام وده يعظ الناس بعد التراويح يلقي كلمة يرقق قلوبهم، فلا يصنع ما يسمى في علم الأدوية بالصيدليات اثنين في واحد، يقول منها أدعو الله ومنها أرقق قلوب الناس وأتوبهم بذكر القبر والديدان والكفن وغسيل الموتى للجثمان والغسيل للجثمان ونحو ذلك. أنه كان خير لفعله السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. إذن قبل أن تفعل أي عبادة أو تعجب بأي شخص يفعل عبادة، سل هل النبي فعلها؟ هل فعلها الصحابة؟ هل قال بها أحد من أئمة الدين كالإمام أحمد ومالك أو الصحابة كابن عباس؟ فإذا لم تجد فإياك أن تفعل شيء ليس لك فيه سلف. نعم، ليس لك فيه سلف. وكان في المسجد الحرام يقنت بقنوتين في أول الليل وآخر الليل قبل 35 سنة، ثم لما حصل البحث قال الشيخ محمد السبيل ليس هناك ثم إلا قنوت واحد نجتمع عليه في آخر الليل لم نجد في السنة. فانظر كيف علماءنا يرجعون للسنة إذا تبينت لهم، الحمد لله. فلما تبينت تركوا القنوت الأول وصاروا يقنتون آخر الليل اتباعا للسلف الصالح، مع أنهم كانوا يفعلون هذا سنين طويلة، لكن لما تبين لهم رجعوا إلى وتر واحد ليس وتران في ليلة. فأسأل الله العظيم أن يوفق أهل الإسلام والمؤمنين لاتباع هدي النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا اقرأ.